الله الرحمن الرحيم، خطبة الجمعة من مسجد السلام بمدينة نصر يوم 16 يوليو عام 2004 ميلادية الموافق 28 جماد أول عام 1425 هجرية. موضوع الخطبة الرحمة. الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سبحانه سبحانه كتب على نفسه الرحمة ووعد بها عباده المؤمنين المتقين، فقال وقوله الحق: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتصف بأكمل الصفات وأعظم الأسماء، فهو الرحمن، رحمته عمت كل الأنام. هو الرحيم، أي دائم الرحمة. بمن؟ بالمؤمنين، لقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. هو أرحم الراحمين، القائل في محكم كتابه: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سبحانك ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال عنه رب العزة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. منحه سبحانه صفتين من صفاته الجليلة، فقال عز من قائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك ومن سار على هديك واقتدى بسنتك ودعا بدعوتك إلى يوم الدين. ورد عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين اقتدوا بسنته ودعوا إلى شريعته، فكانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم، رضي الله عنهم وعنا أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، يا أتباع النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، أوصيكم بتقوى الله، فهي خير وسيلة يتقرب بها العبد إلى ربه يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يبنيه. وتقوى الله إخوة الإسلام هي مفتاح رحمته، لقوله تعالى: واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا معشر المؤمنين، يا من آمنتم بالله ورسوله، إن تقوى الله بالنسبة إليكم هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. امتثال أوامره، وعلى رأسها المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، واجتناب نواهيه، وعلى رأسها حفظ اللسان والبصر من كل ما يغضب الله كالغيبة والنميمة والكذب والنظر إلى محارم الله. إخوتي في الله، الرحمة هي موضوع خطبتنا اليوم. وفي القرآن الكريم وردت كلمة الرحمة في أكثر من 300 آية، وفي ذلك دليل على عظيم أجرها وشرفها. من ذلك قوله تعالى مخاطبا الرسول الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. نداء من السماء إلى الرسول الكريم يدعوه بأن يكون لينا رحيما بالعباد. وكعادة القرآن الكريم الخطاب لرسول الله وعموم المعنى لأمة رسول الله. وبأمانة التبليغ، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن رحمة الله بنا مرتبطة برحمتنا بأنفسنا وبغيرنا، فيقول هو الصادق المصدوق: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والسؤال: ما هي الرحمة وما هي آثارها؟ الرحمة إخوة الإسلام 3 أنواع: رحمة الله بالناس، ورحمة الإنسان بنفسه، ثم رحمة الإنسان بغيره. أما عن رحمة الله بالناس فتلك غاية عظمى يبتغيها كل مؤمن عاقل يخشى ربه ويرجو عفوه ويخاف عقابه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، إنها نفحة ربانية، نعمة جليلة، عطاء إلهي يختص بها رب العزة من يجتبيه ويصطفيه. الله يختص برحمته من يشاء. ثم بين لنا سبحانه أن هذه المشيئة التي بموجبها يختص الله رحمته بعباده قريبة من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن هم المحسنون؟ الإحسان من المقامات الجليلة التي عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه مع الوحي جبريل، عندما سأله جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إن الله كان عليكم رقيبا، وهو معكم أينما كنتم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله سبحانه وتعالى مطلع على جميع أعمالنا، وإن الوصول إلى مقام الإحسان والرضا ونزول رحمة الله أمر سهل المنال إذا اتبعنا منهج الله وسنة رسوله. صلوا على رسول الله. وأما عن آثار رحمة الله بالناس وهي النوع الأول، فقد تحدث القرآن الكريم في كثير من الآيات مفصلا وموضحا أنها تورث العديد من النعم. نذكر بعضا منها. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. رحمة عامة شاملة كبرى لكل أمور الدين والدنيا والآخرة. كفلين من رحمته، أن يضاعف لكم البركات والرحمات في نعم الدنيا المتمثلة في المال والبنون والرزق والعمل والبدن، يبارك لكم في هذه النعم بالضعف، ثم يجعل لكم بصيرة وحكمة تميزون بها بين الطيب والخبيث والحق والباطل وما فيه خيركم وشركم، ويجعل لكم نورا تمشون به وفي الدنيا وفي الآخرة. ثم الجزاء الأخروي وهو غفران الذنوب. أي نعمة وأي رحمة هذه الذين يتقون ربهم. حتى إذا كان هناك نقص في النعم الدنيوية المعيشية، وتلك سنة الله في خلقه، فإن الله لطيف بعباده، يلطف بنا وبالشخص التائب المؤمن التقي، يلطف به فيما جرت به المقادير، ويرزقه الصبر والسكينة، فيكون جزاؤه رفع الدرجات وحط الذنوب. ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: ما أصابتني مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم، الأولى أنها لم تكن في ديني، الثانية أنها لم تكن أكثر من ذلك، الثالثة أن الله سيؤجرني عليها. وتلا قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يتقبلون البلاء بصبر رحم، ويعرفون أنه من قضاء الله وأمره، فيثابون على صبرهم وعلى هذه المصيبة. من آثار رحمة الله على الناس أنه لا يعجل لهم العقاب على عصيانهم وآثامهم وذنوبهم، بل يؤخرهم لعلهم يتوبون. ولو يؤاخر الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، ثم إذا تابوا توبة نصوحة، لقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يغفر له ذنوبه سبحانه. وفوق كل هذا ومبالغة في الرحمة، فإنه قد يبدل السيئات إلى حسنات، فلا يغفر الذنوب فحسب، ولكن يبدل السيئات بحسنات مهما كبرت هذه الذنوب، ولو كانت من الكبائر حتى الشرك بالله، إذا تاب صاحبه توبة نصوحا وعمل صالحا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. من آثار رحمة الله بالناس أنه هو الذي يمن عليهم بالشفاء من المرض، فالطبيب يعالج، ولكن الله هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين. والمرض ابتلاء، اختبار، امتحان، لأنه تم بإذنه وعلمه، وكان يستطيع سبحانه على كل شيء قدير أن يمنعه أو يبدله أو يخفف عنه، ولكنه أراد ذلك، فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. المرض ابتلاء، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وإذا صبر اجتباه، وإذا رضي اصطفاه، وتلك درجة عليا من درجات الرحمة. نسأل الله العظيم أن يشفي جميع مرضى المسلمين، ويشفي إمامنا إمام هذا المسجد، فهو في وعكة صحية طارئة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. رحمة الله بالناس تتجلى ساعة الموت، وقت الاحتضار، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يرسل لهم ملائكة الموت يبشرونهم في هذه اللحظة العصيبة فيها سكرات الموت، يخفف عنهم سكرات الموت، يخفف عنهم هذا الموقف، ويبشرونهم بما سوف يلقون في حياتهم البرزخية ثم في الآخرة، ولا يحزنوا على ما فاتهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا جانب من رحمة الله بالناس. وأما النوع الثاني فهو رحمة الإنسان بنفسه، فهي تعني المحافظة على جسده، وهو أمانة ونعمة وهبها الله إياه لكي يستخدمها في الأمور المعيشية والدينية بما يرضي الله ولا يغضبه. فقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي ذلك إصلاح للجهاز الهضمي وشفاء أقول شفاء لكثير من الأمراض. ويقول تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي ذلك شفاء الأمراض العصبية. ويقول جل وعلا: ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. وتلك طب، وذلك طب وقائي، لا تأكل المحرمات، لا تدخن يا أخي، إنها من الخبائث التي تضر بنفسك وتضر بالغير. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إخوة الإسلام، المؤمن كيس فطن يرضي ربه ويحافظ على جسده حتى يستطيع أن هذا الجسد أن يؤدي وظائفه في هذه الحياة الدنيا، وأن يتفرغ للعبادة التي خلق من أجلها. ثم النوع الثالث رحمة الله، رحمة الناس بغيرهم، رحمة الإنسان بغيرهم، وعلى رأسها الرحمة للوالدين، وهي من أساسيات الدين بالمعاملة الطيبة ولين الجانب والكلمة الطيبة والقول والعمل الحسن. ثم الرحمة بالنساء بقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. فهي الأم، وهي الزوجة، وهي الأخت، وهي البنت، وهي عليها قوام الأسرة كلها، احترامها ورعايتها احترام للأسرة ووقاية لها من الزلل للأولاد. رعاية الأولاد، الأهل، أولو الأرحام، الجيران، الأصدقاء، الزملاء، كل ذلك من مقاصد الشريعة التي تدعو إلى المعاملة بالحسنى. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن والعفو عند المقدرة. ثم الرحمة بمن بالضعفاء، من هم أقل منا كالخدم والمرؤوسين وغيرهم، فأنت لا تعلم مقدار قربه إلى الله. والحديث الشريف يقول: إنما تنصرون وتكرمون وترزقون بضعفائكم. ورب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. من رحمة الإنسان لأخيه الإنسان رحمة الحاكم بالشعب، فتلك أمانة كبرى في عنقه، وواجب عليه أن يرعى حقوق هذا الشعب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يحافظ على خيراته، يقضي حوائجه، ييسر أمورهم، يستمع إلى شكواهم، ولا يستغل منصبه في تحقيق مآرب شخصية ومنافع دنيوية. الإمام العادل واحد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، واللهم أصلح الراعي والرعية ووفق ولاة أمور المسلمين لما فيه رضاك وخير البلاد وخير العباد يا رب العالمين. ثم رحمة الإنسان بغير المسلم، وتلك من مكارم وعظمة الشريعة الإسلامية السامحة. يقول ربنا جل وعلا في شأن التعامل مع غير المسلمين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يدعو إلى الرحمة والمعاملة الطيبة والعدل مع هؤلاء المخالفين في الدين عنا في الدين الإسلامي، ولكن لا يقاتلنا ولا يخرجنا من ديارنا. إخوة الإسلام، لم يرد عن رسول الله أن زاد عن قوله: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، عندما عرض عليه ملك الجبال أن يطبق الأخشبين الجبلين على قوم من الطائف ومكة، الحق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبفطرته الإسلامية السامحة، رفض هذا المطلب من ملك الجبال وقال: اتركهم لعل الله أن يبعث فيهم من يوحد. صلوا على رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، التراحم فيما بيننا يطهر القلوب من الضغينة والأحقاد والفساد، وتسود المودة والرحمة، وعندئذ نستنطق بذلك رحمة السماء وبركات الله جل وعلا لكل ما أعطانا من خيري الدنيا والآخرة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أي عابد. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين تدان. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حبيب الرحمن، والندم توبة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، لقد بلغ من عظمة الدين الإسلامي وشموله للدعوة إلى الرحمة أن جاود الإنسان إلى عالم الحيوان، فلا ينبغي ولا يصح أن يحمل حيوان فوق طاقته، ولا أن يعذب جوعا أو ضربا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار. قالوا: لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وروي عنه وروي أن رجلا وجد كلبا يلهث من شدة العطش، فنزل في بئر وملأ خفه بالماء فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. أيها الإخوة المسلمون، لو سالت الرحمة بين مختلف أفراد الأمة لهداهم الله، ولما كانت هناك فتن ولا حروب ولا مظالم ولا عداوة ولا بغضاء ولا مفاسد ولا شرور ولا محاكم ولا سجون ولا ملاجئ ولا فقراء. مثل المؤمنين في تودهم ورحمتهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن الرحمة هي من أعظم الفضائل التي غرسها الله في طبيعة الإنسان وفطرته، وعلى كل منا أن ننميها ويستشعر فضلها وأن يسأل الله المزيد منها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون فيعقلون، ويعقلون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون، ويقبلون فيرحمون. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وتحفظ بها غائبنا، وتزكي بها عملنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتصلح بها أحوالنا، وتبيض بها وجوهنا، وتزهر بها الفتن عنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقوم بفضلكم يرحمكم الله.